يقول: نطلب من الخطباء والوعاظ أن يتكلموا في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. أمر طيب، إشاعة فضائل الصحابة فيه أمور ومنافع كثيرة. الأولى بيان لما جاء في القرآن والسنة من فضلهم. الثاني بيان أحقية منهج السلف، فإذا كان حملته الصحابة فهو منهج قويم وصراط مستقيم. الثالث ذكر محاسنهم من ذكر العقيدة الصحيحة. الرابع فيه رد على أهل البدع والأهواء الذين يتنقصونه كالروافض والخوارج والنواصب ومن إليهم. والله عز وجل أمرنا في الصحابة بالدعاء لهم والاستغفار لهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله، وطعن في كتاب الله، وطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في الإسلام. ما بقي لنا؟ إذا طعن في الصحابة ذهب الإسلام. حتى هؤلاء الذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن لأنه متواتر، القرآن من أين جاء؟ أما جاء من الصحابة؟ تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه أبو بكر ابتداء، ثم جمع في عهد عمر، ثم كان في عهد عثمان جمع في مصحف واحد. إذن هؤلاء الذين يطعنون فيهم هم الذين جمعوا لنا القرآن وجمعوا لنا السنة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. والبدعة تبدأ رويدا رويدا. فهؤلاء الذين يقولون بأنهم قرآنيون وأصحاب مسيرة قرآنية يوشك أن يطعنوا في القرآن، لأن الإمامية ومن إليهم يزعمون أن هنالك قرآن كامل وهو قرآن فاطمة، وأما هذا القرآن الذي بين أيدينا فهو قرآن ناقص. إذن يتعين على الناس أن يعرفوا فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الله ما ذكر شأنهم وأعلى منزلتهم إلا لذلك. وهناك آيات كثيرات في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي غير ذلك من السور يذكر الله عز وجل شأن الصحابة وعلو منزلتهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام أحمد جامعا مؤلفا ضخما في فضائل الصحابة، وهكذا الآجري في الشريعة جعل في فضائل الصحابة في ثلثي الكتاب، وابن أبي عاصم في السنة جعل في فضائل الصحابة في ثلثي الكتاب ونحو ذلك. وما خلا كتاب من الجوامع والمسانيد والمعاجم والعقيدة من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، على ما تقدم بيانه من أن الطعن فيهم طعن في ديننا وطعن في ربنا وطعن في رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تعلو همتك فاقرأ في فضائل الصحابة، وإن أردت أن تتعلم الشجاعة فاقرأ في فضائل الصحابة، وإن أردت أن تتعلم الكرم فاقرأ في فضائل الصحابة، وإن أردت أن تتعلم مكارم الأخلاق فاقرأ في فضائل الصحابة. فمع أنها فضائل لهم، إلا أن فيها من العلوم ما يزداد به الإيمان ويحصل به الخير العظيم للمسلم. ثم إن كل أمة تهتم بمعرفة رموز أمتها، فعلينا أن نهتم بمعرفة رموز هذه الأمة الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم، اختارهم الله عز وجل لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء له. وإذا كان الصحابة قوم سوء فمن جاء بعدهم فهو أسوأ منهم، فكيف يكون الهدى في الذين جاءوا من بعدهم وأسلافهم قوم سوء؟ لكن لتعلم ضلال الرافضة والخوارج حين طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم وزكوا أنفسهم، بئس التزكية وبئس الصنيع. حتى الرافض الذين يزكون علي بن أبي طالب ويزكون من إليه من الصحابة في الواقع أنهم يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد بايعهم وأحبهم وزوجهم وكان سامعا طائعا لهم. والقول بأن الجميع تمالوا على علي بن أبي طالب لا يعقل حتى قدرا. نحن الآن ننظر إلى الحكومات وإلى الدول، الفائز قد يفوز ب 51% وهناك معارضة له 49%. أما هؤلاء جعلوا الصحابة كلهم تمالوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم نلقى في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع عند أهل السنة ولا من الموضوعات عند أهل السنة أن علي بن أبي طالب طالب بالخلافة أو نازع فيها أو أنه من هذه التراهات، إلا أن يكون هناك من أحاديث الرافضة لا يلتفت إليهم. قال الشعبي رحمه الله: لو سألت الخشبية أن يملوا بيتي ذهبا على أن أتكلم بالفضائل لفعلوا. والشافعي يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، أي الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم وطريقتهم. والله المستعان.